الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال. والسعي هاهنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى وقال: فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذاك الصنف من الناس الذي فيه الصفات الذاتية المتمكنة من شخصيته، وهي الإعجاب في الكلام وتنميقه، وهذا يلزم منه قلة العمل، والأيمان الكاذبة إلى درجة الكذب على الله وأنه يشهد الله على ما في قلبه، والخصوم الشديدة. هذه الصفات الثلاثة متى تمكنت من النفس البشرية وكان لهؤلاء الناس المتصفين بهذه الصفات شأن وكلمة، فإنهم يدمرون الأمة وإنهم يفسدون، ولا سيما إن لم يكونوا تحت الرقابة. وإذا تولوا عنك، أي ذهبوا، أو وإذا تولوا صاروا أصحاب ولاية، أصبحوا ذا ولاية. وصاحب الولاية ينبغي أن يكون عمله أبلغ من قوله، وينبغي أن يتهم نفسه ولا يعجب بنفسه وأن يتواضع للخلق، وينبغي وهو يعمل أن يفتش عن أخطائه وأن يستفيد من تجاربه، وألا يظهر ذاك الإنزيم، إنزيم التسويغ اللي يسمى إنزيم التبرير، الموجود في النفوس كثير من الناس، الذي يخضع للحق هو الكامل، والناقص هو الذي يبقى يسوغ أخطاءه ويبقى يبحث ها هنا وها هناك عن سبب للخروج من ضعفه. فهذا الصنف من الناس إن تولى عنك ولم تكن عليه رقابة ولم يكن له موقع في الحياة وكان على هامش الحياة، فهذا لا يقدر أن يفعل شيئا. وأما إن كان له مقدرة على أن يسعى في الأرض وأن يتحرك فيها وأن يتمكن من الذهاب والمجيء وأن يكون له أتباع وأن تكون له كلمة وأن يصدر في المجالس وأن يقدم في الحياة الاجتماعية وأن يكون ذا ولاية، فحينئذ هذا الصنف من الناس سواء إن تولى عنك يا محمد أو إن أصبح ذا ولاية، بغض النظر هذه الولاية هل هي ولاية رسمية، هل هي ولاية غير رسمية، هل هي ولاية نيابة، هل هي ولاية أعيان، هل هي ولاية وزارة؟ هل هي ولاية عشيرة؟ هذا أمر أطلق. قال وإذا تولى، قال وإذا تولى أي ولاية؟ وإذا تولى سعى في الأرض. إيش سعى في الأرض؟ حتى لا يكون المراد القصد، ليس كل من قصد شيئا حققه، ليس كل من قصد شيئا حققه. القصد القلبي المذكور في الآيات يقينا، السعي المذكور في هذه الآية غير ذاك السعي. السعي المذكور في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، المراد فاسعوا أي وجهوا همتكم، لأن السعي الحسي للصلاة والإسراع فيها البدني نحن منهيون عنه بكلامه صلى الله عليه وسلم، إذا الحديث المتفق عليه إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة، في رواية وأتوها وعليكم إيش السكينة والوقف. ابن ناصر الدين الحافظ لما ذكر التصحيف والتحريف في مقدمة كتاب التوضيح المشتبه، أو المحقق لما ذكر صور التصحيف والتحريف، بعض البله أخذ الحديث فقال عليكم بالسكينة والفار، عليكم بالسكينة والفار، فكان يأتي للمسجد وفي رقبته سكينة وفار، مالك؟ قال النبي يقول فإذا أتيتموها فعليكم بالسكينة والفار. الحديث عليكم بالسكينة والوقار، الحديث عليكم بالسكينة والوقار، اذهب للمسجد وأنت صاحب سكينة وصاحب وقار. والشاهد من الكلام أن السعي في الحديث غير السعي في الآية، السعي في الآية القصد، والسعي في الحديث الركض، الركض الحسي البدني. لكن هذا الذي تولى، الله ما قال وإذا تولى قال سعى ليهلك الحرث والنسل، الله قال سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، قال سعى في الأرض. كلمة في الأرض تجعلنا نفهم أن ليس السعي قصد فقط، ليس السعي قصدا فقط، هذا إذا بقي قاصدا الفساد، هذه الصفات الموجودة في الناس المذكورة في أول آية، إذا بقي يقصد ولم يتمكن ولم يهيأ له بالتمكن فضرره على نفسه، لكن هذا إذا تمكن في الأرض يكون إيش ضرره على غيره. كلمة في الأرض هنا مهمة، كثير من الخلق بل ما من جيل من الأجيال ولا في عصر من العصور حتى في عصر سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوجد أقوام كانوا يسعون بالفساد، لكن كان سعيهم لعز الحق وظهوره وكثرته، كان سعيهم سعي قصد معنوي قلبي وليس سعيا ماديا حسيا فيه تمكن. لكن هذا الصنف إن صار ذا ولاية أصبح سعيه سعي إيش؟ الله يصف الكفار الذين يمكرون والذين يفعلون هذه الأفعال ماذا يقول؟ قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول عنهم مكر الليل والنهار، والله يتعبون أكثر من المصلحين، الشياطين تؤزهم أكثر من المصلحين. تعرفون مصلح يصلح ليل نهار؟ ما في مصلح يصلح ليل نهار. تعرفون مصلح يصلح صلحا تزول منه الجبال، جبال الشر جبال السوء؟ ما نعرف هذا. فهؤلاء بسوء طويتهم وسيئات أعمالهم وأز شياطينهم، هؤلاء يسعون سعيا حثيثا، سعيا شديدا، سعيا في الأرض، سعي مادي، سعي محسوس وليس سعي قصد. لو بقي سعي قصد الأمر سهل، لذا جاءت اللام بعدها، قال لي. إيش يعني اللام هذه؟ هذه اللام أرجح أقوال العلماء أنها لام التعليل، أرجح أقوال العلماء هي لام التعليل وليست لام العاقبة، وتحتمل أن تكون لام العاقبة، يعني عاقبة أمره من وجدت فيه هذه الصفات فأصبحت له مكنة، عاقبة أمره إيش؟ أنه يهلك الحرث والنسل، والمراد بالحرث المحروث، والمراد بالنسل المنسول. وهذا الفساد إما أن يكون بالإهلاك المباشر أو يكون بالإهلاك غير مباشر. الإهلاك الغير مباشر المعاصي، فالذي يهلك لما تنقطع صلة الخلق بالله، ولما يصبح الله جل في علاه يمكر بالقوم ولا يمكر لهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا. أكبر سلاح فتاك مدمر في الأمة، يضيع طاقات الأمة ويبددها ويشرذمها ويشتتها ويضعفها، أن تنقطع صلة الأمة بالله وألا يكون الله ناصرها. أكبر سلاح مدمر للأمة الذنوب والفواحش والمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. لما يظهر الفساد تنقطع صلة الأمة بالله، ويصبح الأمة تسوغ المنكر ولا تغار على إنكار المنكر، فالذي ينهزم أمام نفسه يصبح عبدا لغيره. النفس إن حررتها من معاصيها ومن أهوائها وأصبحت كالطفل، تصبح تستطيع أن تفطمها متى شئت وأصبحت تحت طوعك، حينئذ تتحرر من عبودية النفس. إن تحررت منها حينئذ يصبح لك قوام، يصبح لك شأن، يصبح لك منزلة في الدنيا والآخرة. العبد ما لم يتحرر من شهواته وحظوظ نفسه، فمن كان عبدا لشهوته فهو عبد لغيره. من لم يحقق العبودية الحقة لله تعالى فلا بد لازما حتما أن يكون عبدا لغيره. من لم يكن عبدا حقيقيا لله لا بد أن يكون عبدا لشيء، لا بد أن يكون عبدا لشيء. لذا هذه الأمة، هذا صنف من الناس، الله يقول وإذا تولى سعى في الأرض قال ليفسد فيها، ويتولى ليفسد، وقد يظن أنه مصلح. فهذه اللام لام التعليل، قلنا الإفساد يراد به الإفساد المباشر غير المباشر. إيش الإفساد غير المباشر؟ معاصي. أخرج البيهقي في الشعب أن رجلا قال أمام أبي هريرة، قال والله إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة لا والله، ثم نظر حواليه وفوقه فوجد حبارة طير، فقال والله إن الظالم ليضر الحبارة التي في السماء. الظالم يضر الطير الذي يطير في السماء. المعاصي تضر الأشجار والدواب، ليس فقط الناس. ولذا الله عز وجل ذكر لنا معاصي الأمم على اختلاف أجناسها وبلدانها وتباين مددها، وكيف كانت عقوبة الله تعالى في كل نوع من أنواع هذه المعاصي، وذكرها على مستوى الشعوب وذكرها على مستوى الأفراد. اثنين أصحاب جنة خلجات في قلوبهم تواطوا على أن يحرموا الفقراء والمساكين، فذكر الله قصتهم بالتفصيل حتى ننتبه. قال الله عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يفسد فيها بالمعاصي، وعلى رأس المعاصي الكفر. هذا الإفساد هو الذي تنزع منه بركة، بركة السماء بالكفر والمعاصي. المعصية إن بقيت معصية شخص أمرها سهل والعقوبة في الشخص، لكن لما تصبح المعصية معصية مجتمع فالعقوبة تصبح عقوبة مجتمع. الزنا ليست معصية شخص، الزنا معصية مجتمع. لماذا؟ زانية وزاني اثنين، أهل الزانية عليهم تبعات، المجتمع قصر في حق من؟ في حق الرجل وحق المرأة. أراد يتزوج مرة ومرتين وثلاثة منع، ما وجد أغنياء يكفوه، ما وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رجالا ونساء ينصحون ويؤدون حق الله. الربا كذلك ما وجد من يقرضه. لذا ظهر الربا وظهر الزنا في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت الأمة بنفسها الدمار. العقوبة الشخصية لا تنفك عن المجتمع والمجتمعات. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم الله أنزل عليه تشريع، التشريع ليس مثاليا كمثالية مدينة أفلاطون، مثالية تناسب مع الضعف البشري. وقعت معاصي فلتات، وقعت معاصي جماعية في الأمة. كان حماد بن سلامة وهو من هو كان يقول للناس ماذا تنتظرون؟ تنتظرون الرحمة من السماء؟ والله إني أنتظر حجارة ترمى علينا من السماء. أنتظر حجارة من السماء. الذي ينظر في معاصي الأمة يقول اللهم الطف، اللهم الطف، اللهم ارحمنا يا ربنا. فظهر هذا الفساد، قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، أيضا رجع قال فيها، يتمكن فيها، يتمكن فساده منها، قال ليفسد فيها، قال ويهلك الحرث والنسل. معلوم الحرث الذي هو الزروع والثمار والنسل. في ذكر الحرث والنسل في الآية فوائد، وقبل أن نذكر شيئا من هذه الفوائد نذكر ما معنى نسل. العرب، في العرب فعل نسل ينسل إذا خرج، كما ورد في عدد من الآيات إلى ربهم ينسلون. إيش يعني ينسلون؟ يخرجون من قبورهم، من كل حدب ينسلون، يخرجون. النبي يقول عليكم بالنسلان، والمراد بالنسلان الشدة في المشي كما عند ابن ماجه. والشدة في المشي لا تكون في البيت، تكون لما تخرج من البيت. عليكم بالنسلان يعني امشوا مشا سريعا طويلا، وهذا لا يكون إلا بأن تخرج من بيتك. فالنسل هو الخروج، ثم اطلق على خروج الحيوان من بطن أمه، ثم أصبح يطلق على ذات الحيوان. أصل النسل نسل خرج، ثم أطلق على ما خرج من حيوان من بطن أمه، ثم أصبح يطلق على ذات الحيوان، فأصبح النسل هو المنسول، الحيوان المولود، والحرث المحروث. إشارة لأشياء، إشارة إلى عموم المعاصي، عموم أثر المعاصي. ليست المعاصي فقط في حقكم يا من قصرتم، فالأمر جد خطير. وفيه إشارة في فائدة الذكر، ذكر الحرث والناس، فيه إشارة إلى عموم الفساد، وأن الفساد لا يشمل المدن، يشمل القرى، يشمل أيضا الأماكن المنزوية التي فيها الزرع والتي فيها الحرث. فإشارة إلى استحكام الفساد في عموم المدائن والقرى، ذكر الحرث والنسل ها هنا. قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الفساد معناه ضد الصلاح، وهو إتلاف ما هو نافع للناس، نفعا محضا أو نفعا راجحا. أو أن رجلا منع أتلف لغيره طعاما نافعا كعسل أو لبن أو خبز، هذا فساد. أو أتلف له شيئا فيه نفع خالص، قد يكون فيه شيء من ضرر كحطب مثلا أو وقود في فصل الشتاء فيه نفع، يحتمل أن يحصل حريق فيكون فيه ضرر، لكن هذا الاحتمال راجح لمرجوح؟ مرجوح. فكل إتلاف لمنفعة خالصة أو راجحة هو فساد. إتلاف الشيء الضار والذي فيه منفعة مرجوحة، الفساد راجح، هذا في الشرع لا يسمى فساد، هذا في الشرع لا يسمى فساد. لو أن رجل أتلف لآخر خمرا هذا فساد؟ ليس الفساد. كذلك لو أن رجل أتلف سما أو طعاما فاسدا مضرا لا يقال في هذا فساد. فالفساد إتلاف ما كان صالحا وإتلاف ما كان إيش؟ ما كانت منفعته راجحة. هل إدلاك الحرف والنسل إشارة إلى أن قوام الناس في إيش؟ في الحرف والنسل. المجتمع الراقي المتقدم الذي ليس كلا على غيره هو المجتمع الذي يأكل من فأسه ومن يده. قالوا كلمة جميلة، قالوا من لم يأكل من فأسه كان قراره من غير رأسه. من لم يأكل من فأسه كان قراره من غير رأسه. فالحرف والنسل هو الأصل، الأصل أصل الخير كله في الحرف والنسل. في الحرف وراء الزراعة الصناعة، وراء الصناعة تجارة، فأصل الخير يكمن في إيش؟ الزرع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة إيش؟ فليزرعها. ومن علامات الزمان، من أشراط الساعة، والساعة كلها عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أدوات الحرف في بيت بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا يدخلاني هذا بيتا إلا ودخل فيه الذل أو الفقر. المزارع آخر الزمان ما أحد يعينه، لا يدخلاني إلا ويكون في الفقر. هذا من أشراط الساعة. الأصل في الزرع أن يكون هو الأصل، أن تتحول الأراضي الزراعية لأراضي سكنية، وأن لا يأكل الناس من أراضيهم. في هذا ضرر باقتصادهم، في ضرر بأبدانهم. الذي يأكل من نتاج الأرض كلما قربت عليه كان الطعام أنفع لبدنه من نفع الطعام الذي يؤكل من مكان بعيد. كل ما كان الطعام الذي تأكله قريب من بيئتك انتفعت به أكثر بدنيا وصحيا ونفسيا في الآخر. الذي يأكل نتاج الوقت الذي يعيش ينفعه ويفيده أكثر ممن أكل نتاج طعام قبل أوقات أو بعد أوقات. وهذا من أسباب يعني استعصاء بعض الأمراض على الطب في هذا الزمن. فالناس يعيشون للذات، والناس يأكلون للذة الخالصة لا للحاجة. وجل الناس كما ذكرت لكم يأكلون عادة لا حاجة، والعاقل يأكل حاجة لا عادة. شاهد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الفساد، كما قلنا إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو نفعا راجحا. قال والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد، إيش لازم هذا؟ المحبة حقيقية، لكن لازم هذا أن الله بما أنه لا يحب الفساد كما قال الله في الآية الأخرى قال والله لا يحب المفسدين. الله لا يحب الفساد، لا يحب من يفسد. ولازم هذا أن الله عز وجل لا يأذن بالفساد في دينه. وهنا مسألة مذكورة في كتب الأصول وهي طويلة ولها ذيول، ولا داعي لذكرها بالتفصيل، لك في الإشارة. هل يجب على الله فعل الأصلح؟ الجواب لا، إلا على قول المعتزلة. الله جل في علاه لا يجب عليه فعل الأصلح. هنا مسألة أخرى، المصلحة والمفسدة ميزانها الشرع ولا العقل؟ ميزانها الشرع ولا العقل؟ اختلف العلماء اختلاف كبير، تحسين والتقبيح، مصلحة والمفسدة، المعتزلة قالوا المصلحة والمفسدة ميزانها العقل المحض. الأشاعرة قالوا المصلحة والمفسدة ميزانها الشرع المحض، ولا دخل للعقل فيه. قالوا فقد يحرم الله الخبز ويحلل الله العذرة، أكل العذرة، قد يحلل الله شرب الخمر ويحرم شرب الماء، وهذا كلام ليس بصحيح. والصحيح أن المفسدة والمفسد والمصلحة ميزانها الشرع، وللعقل نصيب كبير فيه. والله جل في علاه لا يسوي العاقل بين ما هو مصلحة فاسدة محضة وبين ما هو مفسدة محضة. فالعقل له دور في الكشف وفي المعرفة. لا يمكن أن يكون الخبز كالعذرة، لا يمكن أن يحرم الله عز وجل علينا ما فيه نفعنا، ولكن ليس ذلك واجبا عليه. فهو سبحانه له حكمة، ولكن العقل يعرف المصلحة ويعرف المفسدة. وبناء على هذا وقعت مسائل كثيرة عند العلماء. هل يمكن الله أن يبعث داعيا؟ هل النبوة ذاتية أم النبوة عرضية؟ هل يلزم في النبي أن تكون له صفات حقيقية أم أن النبوة أمور هبة إلهية خالصة تتعلق بذات الشخص؟ أيضا هي جزء من هذا الكلام، وهذا يترتب عليه موضوع العصمة، يترتب عليه أشياء كثيرة. أهل السنة لا يفرقون، وهم وسط بين إيش؟ بين الأشاعرة وبين المعتزلة. وابن القيم كلام يرحل إليه، وينبغي أن يعض عليه بالنواجذ في كتابه رحمه الله، أكثر من كتاب من كتبه. وبينت كلامه بالتفصيل في هامش طويل لي على كتاب الموافقات للشاطبي. كتاب ابن القيم الآن غاب عن اسمه على رأس لساني كما يقول. كتاب كله فضل العلم، وعلى أخونا الشيخ علي في ذلك مجلدات مفتاح دار السعادة. جزاكم الله خير. مفتاح دار السعادة. طيب، في مفتاح دار السعادة مبحث طويل جميل من أرقى ما يكون في موضوع المصلحة والمفسدة، وكيف نعرف المصلحة وكيف نعرف المفسدة. الشاهد هنا قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذن الله لا يحب هؤلاء، لا يحب الصنيعين. في إشارة في الآية إلى أن الله لا يحابي أحدا، الله لا يحابي أحدا، الله لا يحب كل من تمتع بهذه الصفات وفعل هذه الخصال. الله لا يحب، الله جل في علاه لا يحب. نسمع أثر المعصية أيضا، هذا الأثر الأول، أثر على الأمة. انظر إلى هذه النفسية، نفسية العاصي، نفسية المعجب بقوله، نفسية الذي لا يتهم نفسه، نفسية والعياذ بالله تعالى الذي ينمق الكلام، سيء الخصال، سيء المقال، سيء الفعال، أعوج المقال، سيء الفعال. ننظر إلى نفسيته أيضا، ماذا يترتب على هذه النفسية؟
نعم. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر وقيل له انزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الآية. ولهذا قال في الآية، في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي كافية عقوبة في ذلك. وقوله
حسبه، أي كافيه عقوبة في ذلك. وإذا قيل له، هذا أثر آخر لتلك الصفات الشنيعة والخصال الفظيعة. هذا الأثر: وإذا قيل له اتق الله، إذا وعظه واعظ وذكره مهتد بالتقوى فقال له يا هذا اتق الله. من قيل له اتق الله؟ الواجب عليه أن يتفقد نفسه وأن يسأل ربه أن يرزقه التقوى. من يهضم نفسه ويعلم حقيقة ضعفه وأنه بشر إذا قيل له اتق الله فيكون هذا معينا له على التقوى. لما قال يهودي لهارون الرشيد اتق الله سجد شكرا لله، قال اليهودي يقول لي اتق الله، هذه نعمة أن يهودي يقول لوالي المسلمين اتق الله. بعض المتغطرسين كان بني أمية كان يقول من قال لي اتق الله قطعت رقبته. انظر إلى الفرق، انظر لهذا وانظر لهذا. فصفات هؤلاء القوم قالوا إذا قيل له اتق الله أخذته، يا الله أخذته. الإنسان لما يأخذ بيش يأخذ باليد، أخذته العزة بالإثم، جعل العزة كاليد وجعل الخير الذي يقال له مأخوذ. إيش يعني مأخوذ؟ يعني يعمل جاهدا على أن يصادره وعلى أن لا تتكرر هذه الحادثة، وهذا أمر نشاز وينبغي أن يؤخذ ويقطع ويرمى ويهدر ويعاقب إلى آخره. قال أخذته، الأخذ التناول بالشيء، تناول الشيء باليد أصل الأخذ في اللغة، ومنه قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، وتطلق أيضا على التلقي، أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وتطلق أيضا على القهر، ومنه قوله تعالى وأخذناهم بالبأساء. والمراد هنا أن عزة الجاهلية احتوت عليه وسيطرت عليه، وهي صفة يرى صاحبها من يتمتع بتلك الصفات. إشارة هذه الآية إلى أن عنده نفسية يرى أنه لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، فقد حوى الكمال والتمام وليس فيه أدنى نقص. والحمية تأخذ تسيطر عليه وتأخذ وتبطش بكل من يذكره بخير ولو بتقوى الله، من اعترض عليه بتقوى الله تأخذه الحمية، فكيف بمن اعترض عليه بشيء آخر؟ قال وإذا قيل له اتق الله أخذته، هذا معنى الأخذ، أخذته العزة. قال بالإثم، هذه الباء علماء اللغة يقولون هي باء المصاحبة والاقتران، فهي بمعنى السببية ومعنى التعليل، أي أخذته العزة الملابسة للإثم. وقوله العزة بالإثم احتراس، علماء البلاغة يقولون في هذا احتراس لأن العزة في ذاتها محمودة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة في ذاتها محمودة، لكن هنا الألف واللام في العزة ليست الألف واللام للجنس، وإنما الألف واللام في العزة هنا للعهد، العزة المعهودة عند من يتصف بالصفات المذكورة وهي الحمية الجاهلية، عنده حمية لغير الحق، بل حميته لإيش؟ تنافي التقوى، إشارة إلى استغراق الفساد، عنده حمية جاهلية ينافي التقوى. حتى الشهامة والنخوة الموجودة مجردة عن التقوى. قال أخلته العزة بالإثم، فالألف واللام في العزة ليست للجنس، وإنما الألف واللام في العزة للعهد، أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة النخوة والحمية التي لا تنفك عن الإثم المصاحبة للإثم. الباء هذه العلماء يقولون هي باء المصاحبة والاقتران، أي أبقته حليف الإثم، فهو مغموس بالإثم، فوقه إثم، تحته إثم، يمينه إثم، شماله إثم، مغموس الإثم، أخذته العزة بالإثم. ولذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ترى منكرا لا تجد إخباتا لا تجد استجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يترتب على هذا قال فحسب. الحسب معناه في العربية الكافي، ومنه قوله تعالى: وحسبنا الله نعم الوكيل. ومعنى وحسبنا الله أي كفينا الله، فالله يكفي عباده المؤمنين. وقوله هنا فحسبه جهنم أي تكفيه جهنم. جهنم ممنوعة من الصرف، إما لأنها اسم علم أو لأنها اسم أعجمي، وهنا مسألة طويلة لها ذيول، عالجها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وأخذ معالجته الشاطبي وزاد عليه. هل في القرآن كلام غير عربي؟ يوجد كلام بل مؤلفات خاصة في ما قيل أنه ليس بالعربي، وأنه من لغة الحبشة أو من لغات أو اللغة العبرية أو غيرها، وأنه يعني في القرآن كلمات الأعجمية في القرآن. الصواب أنه لا يوجد كلمة واحدة أعجمية في القرآن، هذا الذي قرره الشافعي وبسطه الشاطبي، ولكن هنالك كلمات هجرتها قريش وموجودة في القرآن من لغات غير قريش فظن أنها أعجمية، وهنالك كلمات استخدمها أيضا، استخدمت في العبرية واستخدمت في الحبشية، فظن أنها أن أصلها غير عربي، لكن أصولها عربي. اللغات السامية لغات مشتركة، هنالك تقارب شديد بين اللغات السامية كالعربية والعبرية. ابن جني في كتاب الخصائص يقول ذكر قواعد عامة تجمع بين اللغات العبرية والعربية. يقول ابن القيم في كتابه الفروسية، يقول: قرأت هذه القواعد على شيخي ابن تيمية فأتقن العبرية في 6 ساعات، حفظ هذه القواعد أصبح يعرف العبرية. فالقواعد بين اللغات متشابهة. قالوا جهنم أصلها هنام بالعبرية وليس كذلك، هي ممنوعة من الصرف للعالمية لا للعجمية. وجهنم قيل أنها من الجهمة، والجهمة هي الظلمة، فهذا الصنف من الناس لا يكفيه شيء إلا جهنم، هذا الصنف من الناس لا يكفيه شيء إلا جهنم، هذا يكون إمام من أئمة الكفر. الموفقون من العلماء كما هو مبسوط مثلا في صار المسلول يقولون أئمة الكفر لا يقبل منهم توبة ولا يقبل منهم إسلام، وليس لهم حكم إلا السيف في الدنيا وجهنم في الآخرة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمر بقتل من كان ينابذ الإسلام ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويهجوه، قال لأصحابه: اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأثواب الكعبة. إمام الكفر ما تقبل التوبة، هو في حقيقة الأمر في سنة الله لا يوفق التوبة. فهذا الصنف من الناس الله يقول عنه فحسبه جهنم، لا يكفيه شيء إلا جهنم. فحسبه جهنم. قال فحسبه جهنم إيش قال بعدها؟ ما قال وبئس المهاد، قال ولا بئس المهاد. هذه لام لام تمهيد التي تتحمل، التي تحمل أو تتضمن معنى القسم، فكأن الله يقسم أن جهنم مهاده. قلت لكم بئس ونعمة فعلان جامدان، بئس فعل ذم ونعمة فعل مدح، ونعمة وبئس تحتاج إلى نعمة، تحتاج إلى مخصوص بالمدح، وبئس تحتاج إلى مخصوص بالذم. وما هو المخصوص بالذم؟ هنا المحذوف، شيء محذوف ولحذفه، في حذفه بلاغة، كما يقولون فيه إيجاز في إعجاز، حذفه تقديره. ولبئس المهاد مهادهم، ولبئس المهاد مهادهم، متعلق بالذم محذوف. فحسبه جهنم ولبئس جاءت بصيغة تأكيد، اللام التي تحمل معنى القسم، ولبئس المهاد إيش حذف، بئس المهاد إيش، فكأن الأمر محذوف عند كل عاقل معروف المآل، ما يحتاج أن يذكر. ما قال ولبئس المهاد ثم ذكر المخصوص بالذم، ما يخصهم هم، ولبئس المهاد مهاد، الله ما ذكر ذلك، قال ولبئس المهاد، ولبئس المهاد، فلا داعي لأن يذكر المهاد. فالمهاد هذه الخصال الشنيعة المذكورة، هذه الخصال الشنيعة المذكورة هي موصلة لجهنم، ولا يكفيها إلا جهنم. قال ولبئس المهاد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.